إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح مقدمة سنن ابن ماجه في باب الانتفاع بالعلم والعمل، وكنا قد شرحنا بعض الأحاديث في أوله، ونتابع الآن القراءة والشرح بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد والحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن نمير عن معاوية النصري عن نهشر عن الضحاك عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم همًا واحدًا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. قال أبو الحسن: حدثنا خازم بن يحيى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير عن معاوية النصري وكان ثقة، ثم ذكر الحديث نحوه بإسناده. قال حدثنا زيد بن أخزم وأبو بدر عباد بن الوليد قال حدثنا محمد بن عباد الهنائي قال حدثنا علي بن المبارك الهنائي عن أيوب السختياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا أحمد بن عاصم العباداني قال حدثنا بشير بن ميمون قال سمعت أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتماروا به السفهاء أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا وهب بن إسماعيل الأسدي قال حدثنا عبد الله بن سعيد المقبوري عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم.
نعم. أقول: الحديث الذي أورده المصنف عن ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به دنياهم فهانوا عليهم. قال عبد الله بن مسعود: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. أقول: هذا الحديث الذي أورده المصنف اشتمل على كلام لابن مسعود، واشتمل على كلام للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اشتمل على كلام موقوف من كلام ابن مسعود، واشتمل على كلام من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث المرفوع في هذا السند له شواهد تشهد له، بل ورد بأسانيد أخرى صحيحة. ذكر المحقق هنا في التخريج أن هذا الحديث المرفوع ورد بسند صحيح من حديث ابن عمر، أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد. وأخرج أيضا حديث ابن عمر الحاكم في مستدركه والبيهقي في كتاب الزهد اللي هو حديث المقطع هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. إذن سند الموقوف هو الذي فيه كلام، هو الذي فيه كلام، وهو الضعيف، وهو كلام ابن مسعود، لكنه معنى غير منكر. المعنى الذي جاء عن ابن مسعود معنى غير منكر. ابن مسعود يقول: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لم ينالوا به من دنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. إذن ابن مسعود في هذا الكلام الذي جاء بسند ضعيف عنه ولكن معناه صحيح يقول: ينبغي على أهل العلم أن يعزوا العلم وأن يكرموه وأن لا يتقدموا به إلى أهل الدنيا لينالوا به من دنياهم. ورد عن الإمام مالك أن أحد الخلفاء من الدولة العباسية طلبه أن يحدث أولاده، فقال الإمام مالك يعني وافق الإمام مالك، فانتظر الخليفة أن يأتيه الإمام مالك ولم يأتي الإمام مالك. الإمام مالك في الدرس في المسجد، حتى انتهى الدرس أرسل الخليفة إلى الإمام مالك وقال له: لما لم تأتي لتحدث أولادي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن العلم يؤتى ولا يأتي، إنك إن أعززته أعززت سنة نبيك، أو كما قال رحمه الله، كما قال الإمام مالك رحمه الله. فهذه قضية يعني مهمة جدا أن ينتبه العالم وطالب العلم أن لا يهين العلم وأن لا يبذله من أجل الدنيا، أن لا يبذله من أجل الدنيا. إن يعني رأى من المصلحة أن يحضر عند أهل الدنيا وكذا فليكن ذلك بعزة العلم وبشرف العلم، بمعنى أن لا يبذل العلم من أجل أن ينال من دنياهم. فهذا معنى صيانة العلم. أورد ابن مسعود استدلالا على كلامه هذا حديث سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثبت من حديث ابن مسعود بسند صحيح أنه قال: من جعل الله همومه هما واحدا وهو هم آخرته يسر الله له أمر دنياه وآتاه سؤله في الدنيا، ومن تشعبت به الهموم تركه الله لهمومه في الدنيا حتى يهلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان أنه على الإنسان أن لا يجعل له في الدنيا هم إلا الآخرة. أنت يا مسلم لم تخلق للدنيا، إنما خلقت من أجل الآخرة، والدنيا مزرعة لك لتزرع فيها ما تحصده في آخرتك. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كعابر سبيل استظل تحت ظل شجرة ثم تركها. هذا الذي لك من الدنيا، ما لك ولا شيء من الدنيا. لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى فقر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قلة حاله صلى الله عليه وسلم، لما زاره لما جحشت قدمه فاعتزل نساؤه في مشربة له لمدة شهر، فلما جاءه عمر فنظر إلى مشربته وإذا ما فيها شيء رد العين إلا حشوة للرسول صلى الله عليه وسلم ينام عليها وفرش يسير وكذا، فحزن عمر وقال: يا رسول الله، قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يفتح على أمتك وأن يؤتيها وأن يؤتيها. فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم دنياهم. فإحنا ما ننظر إلى الدنيا، إحنا ننظر إلى الحياة الحقيقية، نحن ننظر إلى الآخرة. هكذا ينبغي أن يكون العلماء، وهكذا ينبغي أن يكون طلبة العلم، وهكذا ينبغي أن يكون عامة المسلمين، همهم كله النظر إلى الآخرة. وعليهم أن يعزوا الدين، أن يعزوا الشرع، يعزوه بالطريقة الشرعية، يعزوه بما أمر الله عز وجل به ورسوله، فلا يبذلونه من أجل أهل الدنيا. كيف بذلوا من أجل أهل الدنيا؟ بذلوا من أجل أهل الدنيا أنك تؤيدهم على باطلهم، أنك تعينهم على الشيء الباطل الذي هم يريدونه، أنك تسوغ لهم ما يريدونه وما يهوونه من الهوى والباطل. أنت إذا فعلت ذلك فإنك لم تصن العلم، بل أنت بذلت العلم من أجل الدنيا. أما العالم الحق الذي يبذل النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، يكون مخلصا لهم، فهو يعلم أن صديقك من صدقك لا من صدقك. نعم، هذا معنى هذا الأثر الوارد عن ابن مسعود والحديث الذي تضمنه. ثم أورد المصنف عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. قال المحقق: هذا إسناده ضعيف لانقطاعه. أقول لكن معناه صحيح، معناه صحيح، بل جاء أن أول ثلاثة نفر تسجر بهم النار رجل طلب العلم ليقال أنه عالم، فهو طلبه لغير الله، فهو من أول من تسجر به النار. ومعنى تسجر به النار أن النار موبئه ومحله، فليتبوأ مقعده من النار. هذا معنى، فهذا المعنى معنى مستقيم، وإن جاء بسند ضعيف فيه انقطاع، وإن جاء بسند ضعيف فيه انقطاع. وطالب العلم إذا جاء يخرج يحكم على السند، فإن وجد السند ضعيف نظر في المتن، فنظر ما يشهد لهذا المتن. أما أن تضعف السند وتسكت وتمشي فهذا قصور في التخريج، هذا قصور في التخريج، لأنك توهم أن هذا غير ثابت مطلقا، لا من جهة السند ولا من جهة المعنى، لا من جهة السند ولا من جهة المعنى. وهذه يعني قضية الحقيقة تظهر كتب أهل السنة كأنها مليئة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، وهذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. أهل العلم لهم منهجان في التصحيح والتضعيف. المنهج المعروف اللي هو منهج سند الرواية والذي يبحث في كتب علم المصطلح، والمنهج الثاني منهج علماء الفقه، علماء الفقه في بيان صحة الروايات وما يثبتها ويقيمها. وأهل الفقه لهم نظرهم في هذا الباب من جهة مراعاة المعنى، فكونك فقط تمارس القضية بوجه واحد وبطريقة واحدة سيؤدي بك في النهاية إلى أحكام مشوهة. مثل بعض الناس يقول: يا أخي هذا كتاب التوحيد حق الإمام محمد عبد الوهاب كل أحاديث ضعيفة، يعني في أحاديث ضعيفة كثير. يا أخي هذا الكتاب كتاب السنة حق عبد الله بن أحمد محمد مليان أحاديث ضعيفة، كيف هذا صار كتاب السنة؟ إيش السبب اللي خلى زي كده الصورة؟ هذه الطريقة، هذه الطريقة، أنه يقتصر في التخريج على مجرد الحكم على السند دون النظر إلى المتن. والقضية إذا كانت زي كده في العقيدة فمثلها أيضا في الأحكام، فيجي يقول: يا أخي هذه الأحاديث ضعيفة، كيف الفقهاء يبنوا كلامهم عليها؟ وقد يكون الحديث ضعيف من جهة السند ثابت صحيح من غير جهة السند، بجريان العمل، بشهرته وتداوله بين العلماء، بل أحيانا يكون متواتر مع أن السند ضعيف. فتنتبهوا لهذه، هذه القضية تنتبهوا لها. ليست القضية فقط مجرد حكم على السند، أنت عندك الحديث سند ومتن. ولذلك أنا غلب على ظني أن طريقة ابن ماجة في سننه هي طريقة جامعة بين طريق الرواية وطريق طريق يعني الحكم على الأسانيد رواية وطريق الحكم على معاني المتون التي وردت في هذه الأحاديث. فهو يورد الحديث ويورد تحت كتاب السنن ويبوب عليه، ثم هو حديث من جهة السند ضعيف. كيف؟ أقول لك يا أخي تأمل المتن، شوف طالع هذا المتن، جاء ما يشهد له، جاء ما يقويه، جاء ما يعضده، هل ذكر معنى شاذ في الشريعة ولا معنى مقرر في الشريعة، هل جاءت نصوص أخرى تؤيد معنى؟ فإذا وردت فأنت خلاص افهم أنه هذا يريد المعنى الذي دل عليه، الذي دلت عليه هذه الرواية. ولا ترى في النهاية راح تطلعوننا بأحكام أنه كتب السنة إيش معيبة، فيها أسانيد ضعيفة كثير وفيها كذا بسبب هذه الطريقة، وهذه ليست طريقة أهل العلم. بعد كم سنة سيظهر من يقول أنه كتب السنة مليئة بالأسانيد، يقول لك هذا مو حكمي، هذا حكم فلان وحكم فلان وحكم فلان وحكم فلان، وجيب لك اللي خرجه. هذه قضية خطيرة، هذه قضية خطيرة، لازم تنتبهوا لمنهج أهل العلم. الإمام أحمد بن حنبل في كذا رواية عنه يرد الحديث أو الرواية من جهة السند ويأخذها ويعمل بها ويثبتها من جهة طريقة المتن الفقهاء. هذا الإمام أحمد، الإمام مالك نفس الطريقة، الإمام أبو حنيفة نفس الطريقة، الإمام الشافعي نفس الطريقة، كلهم على هذا النهج. هذا نهج العلماء، هذا نهج العلماء. للفقهاء 5 طرق للتصحيح غير الطرق اللي انتم تماشين عليها من جهة الرواية. الأول طريق جريان العمل، الثاني طريق الشهرة والتداول، الثالث طريق التواتر، وهذه أعلى الطرق. طبعا انتم عارفين انه بحث التواتر خارج درس أسانيد الرواية، خارج أسانيد الرواية، إذن هو ليس من طرق أسانيد الرواية، هو من طرق المعنى، من طرق الفقهاء. وقد يعني هذه الطريقة تقدم حتى على كل ما يتعلق بأسانيد الرواية. قد يقوون الحديث بشهرته بالتداول، مو يعني احنا ذكرنا شهرته من جهة انه يعني اشتهر عند العلماء كلهم يعرفونه مع انه سنده غير صحيح، لكن هنا بالتداول كلهم يردوه في كتبهم من جهة هذا السند ويشيروا اليه. هذه الشهرة بطريقة اخرى، الطريقة الرابعة. الطريقة الخامسة انهم يثبتون الحديث ويقرونه من جهة ان هذا المعنى جاء في بمعاني اللي احنا نسميها في طرق الرواية الشواهد، طرق الشواهد. وانا كم مرة اقول للاخوة، اقول لهم من ادلة ان علماء الحديث طريقتهم تكاملية مع طريقة الفقهاء انهم استعملوا بعض طرق الفقهاء في تقوية الرواية، منها تقوية الحديث بالشواهد، تقوية الحديث بالشواهد. هذا مما جرى عليه أهل الحديث في تقوية الحديث، وهو من طريقة الفقهاء، لأن النظر في الشواهد إلى المعنى، النظر في الشواهد إلى المعنى. ولذلك ابن الصلاح من أول بحث الصحيح، من أول كلامه في الحديث، والله ما أدري إيش دخلني في هذا البحث، من أول بحثه في الحديث الصحيح يقول لا يلزم من صحة السند صحة المتن في نفس الأمر، ولا من ضعف السند ضعف المتن في نفس الأمر. هذه قالها انتم منتبهين لها ليش؟ لأنه اللي جو اختصروا كلام ابن الصلاح أو جو نظموا كلام ابن الصلاح اهتموا فقط بنظم وإيراد تعريف الحديث الصحيح بدون ما يوردوا كلامه قبله وبعده، السطرين الثلاثة اللي قالها قبل أو السطرين الثلاثة اللي قالها بعد. فهذا أمر يعني ينبغي الانتباه له، ولا ترى في النهاية راح تقولوا، في النهاية راح تقولوا انه كتب السنه هذه فيها احاديث ضعيفه، هذا كيف ابن ماجه يعد من كتب السنه، هذا احاديث ضعيفه وكذا. لا 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 لا، هذا مو صح، هذا ما هو صح، هذا ما هو صحيح. تنتبهوا لهذا الاسلوب، ولا ترى حتى كتب السنه ومن كتب ائمه السنه راح ترد بهذه الطريقه، وفي بواكير كلام زي كذا بنسمع هنا وهنا وهنا. فتنتبهوا لهذا الموضوع، أي مسلك على غير هذا المسلك ولو جاءك بصوت. حتى الآن شاعت عند بعض طلبة الحديث أنه لا طريق للتصحيح والتضعيف إلا السند، فما لم يأتينا بسند صحيح لا. والإمام الزهري إمام كبير يقول في كتاب جامع بيان العلم وفضله في نص، يقول ليس كل أمر الدين ثبت عندنا بسند، أو ليس كل ما صح ثبت عندنا بسند، يقول كذا، يقول بهذا اللفظ، ليس كل ما ثبت عندنا ثبت بسند. انت ايش بك جاي تقول لي ما في شيء في الدين يقبل الا بالسند تصحيح وتضعيف؟ لا، انتبه انتبه. على هذه الطريقة اللي هي طريقة الاقتصار فقط على سند الرواية، كتب الفقه عند طالب العلم ايش؟ لا لا، مو صح، مو صح، ما هو صحيح هذا الكلام، ما هو صحيح هذا الكلام. فتنتبهوا، احنا يعني بننبه الان كل ما احنا ماشيين في سنن ابن ماجه ونقف على اشياء بهذه الطريقه ننبه وننبه. ترى الطريقه اللي مشى عليها ابن ماجه هي طريقه اهل العلم، ابحاث الطبري كلها على هذا الاساس، كل كتب الطبري، تهذيب الاثار، تفسير الطبري، كل كتب الطبري على هذا الاساس، كل كتب الطحاوي على هذا الاساس. عشان تنتبهوا، كتاب النسائي على كتاب الترمذي على هذا الأساس، كتاب الترمذي ترى على هذا الأساس، على هذا الأساس، أبو داود ترى أقاموا على هذا الأساس. شوفوا لما وصل سننه عند أهل مكة إيش قال في رسالته لأهل مكة في وصف سننه، ماذا قال؟ قالوا والفخر أنها كلها مشاهير. تجي تطالع ما هي مشاهير من جهة ضابط الشهرة، صح ولا لا؟ يعني أنها مشاهير إما مشهورة من جهة تداولها بين العلماء، أو مشهورة من جهة جريان العمل أو أخذ بها بعض أهل العلم، أو من جهة أنها مشهورة بمعنى أنها متداولة بين أهل العلم. بعدين سمى كتاب السنن، سمى كتابه السنن. ما يقصد كتاب بس يجمع حديث مثل المسند والمعجم، سمى كتاب السنن. يعني أنا اللي أورد لك هو في هذا الكتاب ترى سنن، فأنت تصور. لا، وبعدين يبوب لك داخل كل كتاب أبواب بدلالة معنى المتن الذي يريده. إيش هذا؟ إيش المعنى؟ أقول تفهم مثل ما ذكرنا لك، إن ما سويت زي ما ذكرنا لك راح تشوف الأمور مشتتة وقاصرة وأنها غير مطابقة للواقع. والسبب مو قصوره، السبب قصورنا إحنا. إحنا اللي قاصرين، ما إحنا فاهمين هم إيش يرموا. لا، هم يرموا إلى هذا المعنى، تنتبه لهذا المعنى. هناك أمور ما تثبت بالسند، أمور من الدين كثيرة ما تثبت بالسند لكنها ثابتة مقررة في الدين، ثبتت بالطرق الأخرى اللي احنا ذكرناها. ولذلك يقول ابن تيمية، يقول إن للتصحيح والتضعيف طرائق معروفة عند أهل العلم. يعني غير قضية سند الرواية اللي تدرس في علم الحديث. واضح؟ طيب. ثم أورد المصنف حديث حذيفة قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، أو لتماروا به السفهاء، أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم، من فعل ذلك فهو في النار. فمن فعل ذلك فهو في النار. أقول سبق معنا حديث صحيح أو حسن أورده المصنف في أول الباب من حديث ابن عمر مرفوعا: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، وهو بمعناه. ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء، ويماري به السفهاء، ويصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله جهنم. أقول هو بمعنى ما تقدم، وفيه تأكيد أن الإنسان إذا تعلم العلم ينبغي أن يتعلمه ليعمل به وينتفع به. وقد جاء عن السلف عن بعضهم أنه قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والعمل بالعلم والمقصود بالعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. العمل بالعلم أهم طريقة من طرق تثبيته في القلب، ولذلك ورد عن السلف وعن أهل الحديث قال: ما ورد عندي حديث وثبت إلا وعملت به ولو مرة واحدة. وكانوا يقولون: من جاءته رواية في حديث فليعمل به لمرة واحدة، ولو لمرة واحدة، ليكون من أهله. فينبغي أن يهتم الإنسان طالب العلم بأن يعمل بما يعلم. تفكرت أنا مرة في واقعنا، تفكرت كده، يعني إيش المشكلة اللي احنا نعيش فيها؟ إيش مشكلتنا؟ لقيت مشكلتنا انفصال واقعنا عن معلوماتنا. أديك مثال: أنا مثلا أعرف واثق بنسبة 90% أنه كلام الأطباء المقرر أنه استعمال المضادات ينبغي أن لا يكون إلا عند أقصى الحالات، صح ولا؟ لكن هل أطبق هذا أنا فعلا؟ لا. أنا أعلم يقينا أنه كثرة شرب الماء ينفع، لكن هل أطبق هذا أنا فعلا؟ أمور كثيرة، هذه أمثلة، أمور كثيرة نحن ننفصل فيها في واقعنا عن تطبيق ما نعلم. وكذا في أمور الشريعة، نعرف أنه هذا ما يجوز مع ذلك نسويه، نعرف أنه هذا ما يجوز ونسكت عليه وأهلي يسووه، نعرف أنه كذا لا. ينبغي أن نطبق ما نعلم وأن ندعو إليه وأن نترفق. يعني يعني عندنا مشكلة ثانية، إذا جينا للتطبيق خلاص يا شيخ أنا اقتنعت أنه لازم أطبق واقع، أطبق ما أعلم على واقع، نجي لمشكلة ثانية. هذه المشكلة الثانية الآن، أنه من تنبه لهذا الأمر وأراد أن يطبق ما يعلم أساء الطريقة فأصبح منفر. فنجي عندنا الآن مشكلة ثانية، وهي مشكلة طريقة تثبيت أو طريقة العمل وتطبيق ما نعلم. فينبغي أن ننتبه لهذا الأمر أيضا، يعني ينبغي أن نحرص على أن نطبق ما نعلم بالطريقة الشرعية الصحيحة، بالطريقة الشرعية الصحيحة. وجدت أنه مشكلتنا في هذين الأمرين، مشكلتنا إحنا واقعنا كلنا في حياتنا الاجتماعية في تعاملنا في كذا، إما ناس ما يطبقوا ما يعلموا، وإما ناس يعلموا ويريد أن يطبقوا ما يعلموا لكن بغير الطريقة الشرعية. هذه مشكلتنا، هذه مشكلتنا. وعندنا نماذج كثيرة في حياتنا اليومية نعيشها من هذا الباب. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على الأمرين، أن يحرص على أن يطبق ما يعلم بس على الطريقة الشرعية الصحيحة، بلا مبالغة، بلا غلو، بلا شدة زائدة خارجة عن الحد، بالطريقة الشرعية الصحيحة يترفق، يا يترفق في الموضوع، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من سئل عن علم فكتمه. حدثنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عمارة بن زاذان قال حدثنا علي بن الحكم قال حدثنا عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتي به يوم القيامة ملجما بلجام من نار. قال أبو الحسن أي القطان: وحدثناه أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد تحويل قال: وحدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمارة بن زاذان فذكر نحوه. قال حدثنا أبو مروان العثماني ومحمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: والله لولا آيتان يعني في كتاب الله تعالى ما حدثت عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا، لولا قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، إلى آخر الآيتين. قال حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا خلف بن تميم عن عبد الله بن السري عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله. قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثني عمر بن سليم قال حدثنا يوسف بن إبراهيم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال حدثنا إسماعيل بن حبان ابن واقد ابن واقد الثقفي أبو إسحاق الواسطي قال حدثنا عبد الله بن عاصم قال حدثنا محمد بن داب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما مما ينفع الله به في أمر الناس في الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
نعم، هذا الباب بجميع ما فيه فيه مسائل. المسألة الأولى: ما المراد بالعلم؟ ما المراد بالعلم؟ أقول المراد بالعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. سئل سحنون عن من سئل عن مسألة وله فيها اجتهاد، أيسعه أن يسكت؟ أيسعه أن يسكت؟ فقال سحنون، قال سحنون: ما لم يكن آية في كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يسعه أن يسكت. لأنه اجتهاد، والاجتهاد ليس هو العلم المقصود. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس ذلك بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول رسول الله قول رسول وقول فقيه. فأنت يجب أن تعلم أن العلم الذي إذا سئلت عنه لا يجوز لك أن تكتمه، أن تسأل عن آية أو أن تسأل عن حديث. أما والله المسألة اجتهادية فتقول أنا سئلت لازم أبين اجتهادي، أقول لك لا، خلي اجتهادك في صدرك لا تخرجه، هذا ما هو علم. ما أنت مطالب بهذا إلا مطالب أن تبلغ آية من كتاب الله أو حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نضر الله امرأ سمع مقالتي هذه فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى بها من فقيه. وقال بلغوا عني بلغوا عني بلغوا عني، قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. هذا هو العلم الذي لا يجوز لك أن تكتمه. لطيفة، هذا المعنى يبين لكم عدم صحة القصة المشهورة المتداولة أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان منع من المراقبة في الاختبارات في الجامعة الإسلامية لأن الطلاب كانوا في حال الاختبار إذا سألوه يجيبهم، ويتأول قوله تعالى من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. ليش؟ لأنه مو معقول أنه هذا المعنى يغيب عن الشيخ، وأنه العلم المقصود هنا آية أو حديث، والأسئلة غالبا تكون في أمور اجتهادية. ولذلك ولده كذب هذه القصة والرواية المتداولة عن الشيخ. المسألة الثانية أورد المصنف رحمه الله في آخر هذا الباب حديثا يفسر ما في الباب، وهو وإن جاء بسند ضعيف إلا أنه رواية مفسرة، والرواية المفسرة يستعان بها ولو كانت ضعيفة، اللي هو ما أورد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما مما ينفع الله به في أمر الناس في الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. فذكر في هذا العلم أمرين، أن يكون نافعا للناس وأن يكون في الدين. ومعلوم أن هذا المعنى مفسر، لأنه قد يتوهم إنسان أن العلم هو غير الآية والحديث فنقول لك لا، المراد علم في الدين، ومدام في الدين فهو آية أو حديث، وأن يكون هذا مما ينفع الناس. لأنه هذا فيه قضية، وهي المسألة التالية يجوز كتم العلم إذا خشي من أن يسبب فتنة أو لا تبلغه عقول الناس. فقد جاء في الأثر ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وجاء في الأثر حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. فهذا يفيد أنه يجوز كتم العلم إذا خشي منه أنه لا ينفع الناس، أنه لا ينفع الناس. وهذا سبب تأول من تأول من الصحابة أنهم أخروا تحديث بعض الناس بأحاديث خشية أن يتكل الناس. لكن في النهاية ما وسعه إلا إبلاغ هذا العلم، ولذلك بوب الإمام البخاري باب معنى أنه من توخى بالعلم أناس دون أناس، يعني ما حدث بهذا العلم كل أحد، إنما حدث به من يستفيد وينتفع منه لا من يتضرر من علمه. ولذلك بعضهم لما حدث أنس بحديث العرنيين في زمن الحجاج قالوا ليته لم يحدث به. ليش؟ لأن الحجاج ظالم، يتأول حديث العرنيين ويروح يسوي هذا في المسلمين، أن الرسول سمل أعينهم وقتلهم وصلبهم، فخشوا أن يتأول الحجاج هذا الحديث فيطبقوا فيه عقوبة الناس، فقالوا ليته لم يحدث به، لا من باب كتمان العلم ولكن من باب أنهم يخشون من هذا الرجل الفاسق أن يتأول الحديث على غير وجهه وهو له أمر وله سلطة. فكذا أيضا المعاني الأخرى، مثل معنى لما الرسول صلى الله عليه وسلم حدث بحديث أنه يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله. فقال له عمر: لا تحدث الناس بهذا يا رسول الله فيتكلوا، لا تحدث الناس بهذا فيتكلوا، يعني لا تقول هذا. في الأخير حدثهم، لأنه إيش يسوي؟ هذا علم لازم يبلغ. لكن أحيانا الإنسان يضطر إلى أن يختص بهذا أناس دون أناس. أبو هريرة رضي الله عنه ورد عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، أما أحدهما فبثته بين الناس، وأما الآخر فلو أبثه لأقتل أو لأقطع من هنا. كده سوى بيده على رقبته. إيش الحكاية؟ قل نعم هذا علم وجد أنه بس يسبب فتنة أو الآن ما يستوعبه. طيب هل معنى هذا أن أبا هريرة كتم هذا؟ لا، أبو هريرة حدث ولكن لم يحدث به عموم الناس. تطبيق آخر لهذا، عثمان بن عفان لما رأى أن الناس، أن الصحابة إذا أقرأوا الناس بكل ما سمعوا به من الرسول صلى الله عليه وسلم سيحدث هذا بين الناس فوضى في القراءة والاضطراب، فماذا صنع؟ جمعهم على حرف واحد، على قراءة واحدة، وأمر كل صحابي يقرأ الناس عامة ويصلي بالناس عامة أن يلتزم بما في هذا المصحف، وأنت في خاصة نفسك، أنت في خاصة نفسك اقرأ بما شئت مما سمعته من رسول الله، لكن الإقراء العام لا يكون إلا بهذا. فمنعهم من شيء واستسوقت الأمة له كما يقول الإمام الطبري في مقدمة تفسيره. فهذا صورة من صور أن الإنسان يجوز له أن يتوخى شيء ويترك شيء ويعمل شيء مما هو جائز، ولا يكون في ذلك من باب كتمان العلم، لا يكون هذا من باب كتمان العلم. أحيانا أنت تضطر أنك لا تخبر بهذا الأمر لأنك ترى الذي أمامك رجل سفيه أو رجل أهوج، إذا سمع الحديث ينزله في غير محله وقد يترتب على فهمه فتنة، فتقول أنا ما أحدث بهذا الحديث، لا أخبره به. ليش تقول؟ أخشى فتنة. ولذلك الرواية الأخيرة تعتبر رواية مفسرة، قال فيما ينفع الناس، قال فيما ينفع الناس. مسألة: ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا آيتان من كتاب الله ما حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا، لولا قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. أقول هذا من أبي هريرة رضي الله عنه يبين أنه لم يكتم شيء مما سمعه عن الرسول، فهذا دليل أن أبا هريرة حدث بالجراب الثاني، أن أبا هريرة حدث بالجراب الثاني، ولكن إيش؟ لخاصة الناس، ولكن للخاصة، ما كتم شيء، ما ترك شيء. ترى الرسول قام في الصحابة رضوان الله عليهم مقاما طويلا، قام يوم من بعد صلاة الفجر فصار يحدثهم بما هو كائن حتى صلوا الظهر، ثم قام بعد صلاة الظهر وصار يحدثهم بما هو كائن، ثم قام حتى جاء العصر فصلى العصر، ثم قام يحدثهم بما هو كائن إلى أن غربت الشمس وصلى صلاة المغرب. يقول حذيفة: فأحفظنا لهذا المجلس أعلمنا. قال: وإنه ليمر علي الشيء مما سمعته في ذلك المجلس فأذكره، يعني يقول نسيته لكن يمر فأتذكر إن سمعته في ذاك المجلس. أخبرهم في حديث يذكر أنه سمى الذين يقومون بالفتنة من بعده، سمى كذا سمى كذا، ذكر كذا ذكر كذا، ذكر سمى أحداث وأمور ستكون إلى أن تقوم الساعة. تصوري أنه كل المجلس هذا محفوظ، كل هذا المجلس محفوظ، ولكن ليس عند فرد إنما عند المجموع. تصوري أن هذا المجلس جميعه محفوظ، ولكن ليس عندها عند فرد واحد منهم، إنما عند مجموع الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا أمر من العلم، يعني كان الصحابة يبثونه في حال يعلمون أنه يورث إن شاء الله نفعا للناس، وإلا يكتم الإنسان ذلك، يكتم الإنسان ذلك. أحيانا أبواب من العلم مهمة، لكن ولي الأمر من العلماء والأمراء ما يريد هذا الأمر يظهر لمصلحة الناس حتى لا تصير فتنة، فينبغي أن يكون ذلك، ينبغي أن يكون هذا الأمر تبعا لولاة الأمر، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا ولو ردوه. فهذه الآية مضمونها إيش؟ مضمونها أن لولاة الأمر أن يظهروا للناس وأن يعلموا الناس وأن يضبط للناس الأمور بما يرونه مصلحة، ولا يصح أن تذيع كل أمر حتى ولو ثبت عندك، حتى لو ثبت عندك لا تذيع، أترك الأمر لولاة الأمر، هم الذين ينظرون من العلماء والأمراء، ينظرون فيما يصلح للناس أن يبث أو لا يبث، لأنه موجود في الناس دعاة فتنة، موجود في الناس دعاة باطل، موجود في الناس طلاب دعاة حكم يبغوا بس يوصلوا للحكم، موجود في الناس من يريد بالناس شر، موجود موجود. فمن الذي يضبط هذه الأمور؟ ولاة الأمر من العلماء والأمراء، وهذا كله لا يدخل تحت كتمان العلم، تحت كتمان العلم. يا أخي أحيانا المسألة سبب ضلالك فيها أنك اعتبرت أنه لا يسعك السكوت، سبب الضلال أنك قلت أنا ما يسعني السكوت، هذا غلط. حتى كلمة يسعني السكوت أو لا يسعني السكوت ارجع فيها لأهل العلم، هم اللي يضبطوا لك القضية. طيب، ثم أورد المصنف رحمه الله روايات أخرى في هذه المسألة، أورد حديثا ضعيفا قال: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله. طبعا هذه الرواية من جهة السند ضعيفة، لكنها من جهة المعنى صحيحة. إذا انفصل آخر هذه الأمة عن أولها وصار آخر هذه الأمة غير مرتبط بأولها، ها؟ فهذا أمر شر، هذا أمر شر، هذا أمر شر. ينبغي للإنسان أن يسعى إلى إصلاح هذا الأمر ويربط آخر هذه الأمة بأولها. ومن هم أول هذه الأمة؟ الصحابة. لذلك تجد الضربات المتعددة من أعداء الدين والملة وأعداء الأمة الإسلامية كلها من أجل إسقاط الصحابة، يريدون يسقطون ارتباط الأمة بأولها. والله عز وجل ماذا يقول في كتابه؟ ها؟ يقول عن الصحابة: كالسابقون الأولون. وإيش يقول الآية؟ أيوة، إيش الآية أولها؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن نحن مطالبين أن نكون على صلة بأول هذه الأمة، إذا لم نتبع سبيل المؤمنين فقد شققنا الله ورسوله، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إذن هو بمعنى هذا الحديث: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله، هو معنى هذا الأمر. ولذلك قضية الصحابة قضية مهمة، ينبغي إشاعة علم الناس بإشاعة العلم عند الناس باحترام الصحابة وتوقيرهم، وأنهم قدوة لنا في فهم العلم وفهم الدين، وأننا نمشي على طريقهم. الآن دعاة الباطل كلهم على فم واحد، على فم واحد، إيش يقولوا؟ يقول: يا أخي ما احنا مطالبين بفهم الصحابة، ليش تريدون أن نفهم القرآن والسنة على فهم الصحابة؟ يا أخي هم لهم عصرهم وزمانهم، وإحنا لنا عصرنا وزماننا. يأتون بمثل هذه الكلمات، بل يأتون بمدخل، إيش يبدأوا يقولون؟ القرآن والسنة صالحان ومصلحان لكل زمان ومكان، انتهى. طيب يا أخي مدام صالحان ومصلحان لكل زمان ومكان فهم صالحان ومصلحان لنا، طب ليش تلزمني بأولئك؟ خلاص أنا أفهم على عصري وزماني وكذا. يريدون أن يفصلوا آخر هذه الأمة عن أولها. ولذلك ينبغي أن يسعى طلاب العلم سعيا حثيثا قويا في ربط آخر هذه الأمة بأولها وبيان أن هذا سبيل. ولذلك كانت حسكت حلوق أهل البدع أتباع المنهج السلفي. إيش الحسكة؟ يقولون العظمة تنشف في حلق الإنسان فلا تتقدم ولا تتأخر. العظمة حسكة، فلما تنشف في الحلق يقولوا حسكة في حلوق، يعني عظمة في الحلوق نشبت في الحلق. من هم هذول؟ هم أتباع المنهج السلفي، لأنه كل تخطيط يخططوا من اللي يوقف له هذا المنهج، هذا المنهج هو اللي واقف وجهه. طيب، تبغون نوقف ونأخذ أسئلة ولا تبغون نستمر؟ أسئلة، يلا هات الأسئلة على أساس نبدأ إن شاء الله في أبواب الطهارة بإذن الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول: ذكرتم حفظكم الله أن ضعف السند لا يعني ضعف المتن، هل من أهل العلم غير الذين ذكرتم يقولون بخلاف ذلك؟
أنا لا أعلم من أهل العلم من يقرر خلاف هذا، أنه لا يلزم من ضعف السند مطلقا ضعف المتن، وأن أحيانا يكون السند موضوع ولكن المتن ثابت بطرائق أخرى أو بطرق أخرى. لا أعلم من أهل العلم من يقرر خلاف هذا. المقالة التي تقول أنه لا شيء يثبت بالدين إلا بالسند، هذه مقالة لم أسمعها إلا من مو بس من المتأخرين، لا بل من المعاصرين، من ناس موجودين الآن ومن بعض طلاب العلم. أما أهل العلم ما سمعنا منهم مثل هذا الكلام. بعض تصرفات أهل العلم توهم بهذا، بعض تصرفات أهل، لكن أنا أجزم أنه إذا حقق هذا العالم سيقول أنا لم أرد هذا المعنى. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائر يقول: إذا كان السند ضعيف أو ضعيفا أو موضوعا، هل يعني أنني أذكر نفس لفظ المتن من هذا السند، أم أقول إن المتن معناه صحيح من وجه آخر؟
يعني ما الفرق، ما الفرق بين أن يقول العبارة الأولى إيش؟
أذكر نفس لفظ المتن من هذا السند، أم أقول إن المتن معناه صحيح من وجه آخر؟
حتى لو لم تقل من وجه آخر، لو قلت أن المعنى صحيح هذا صحيح. الشيخ المعلمي في كتابه لما حقق كتاب الفوائد المجموعة للشوكاني في الأحاديث الموضوعة، لما جاء عند حديث الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه في صفة القرآن، قال: عليكم بالقرآن، فإنه حبل الله المتين، فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وفصل ما بينكم من تمس إلى آخره. قال: هذا الحديث ضعيف مبنى صحيح معنى، بس مش، فأنت تستعمل عبارتك. أنت مثلا تقول إسناده كده، تقول إسناده يعني عند المصنف ضعيف، ولكن متنه جاء من طرق، أو متنه معناه صحيح، جاء ما يشهد له كذا وكذا وكذا وكذا. هذه يعني أي عبارة استعملتها تؤدي هذا المعنى وتوصل إليه. طيب، هل يشترط في هذا أن يكون بنفس اللفظ؟ نقول لا، نحن نقول إيش المعنى، نحن من البداية بنقول المعنى. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا سألني شخص عن مسألة فقهية ما تتعلق بالصلاة وبغيرها، وأنا عندي فيها كلام عالم، فهل يسعني الكتمان؟
إذا أخبرت بكلام العالم على أنه كلام عالم لا أنه حكم الدين، تقول: والله يا أخي أنا ما أدري إيش في الشرع الراجح وإيش كذا، لكن أنا درست عند فلان وكان يرجح عندنا كذا، يقول كذا وكذا وكذا في هذا الباب، لا حرج عليك، أنت كذا برأت ذمتك، برأت ذمتك ونقلت. وكذا لو نقلت من كتاب وقلت هذا ما جاء في هذا الكتاب في هذه المسألة، أنا لا أفتي ولكن أنقل لك ما جاء في هذا الكتاب، أنا مجرد ناقل، لا حرج عليك في هذا. المشكلة أن تأخذ هذا الكلام وتنسبه لنفسك، أو تأخذ هذا الكلام وتتصدر به على أنه اجتهاد من عندك، فهنا أنت تتحمل الإثم والمسؤولية في هذا الباب إذا لم تكن من أهل النظر. نعم.
وهذا يقول: هل يجوز لبعض المصلين أن يتركوا الجمعة حتى ينظموا السيارات المقبلة للمصلين الآخرين خارج المسجد، فيسبب ذلك ضررا للمسجد فيغلق المسجد لأننا في بلد كفر؟
إذا كان الحال كذلك فأهل العلم جوزوا لمن يعني يشتغل بالأمن أو يشتغل بأمور يعني مهمة لا يمكنه تأخيرها ويترتب على تركها ضرر، جوزوا له ترك صلاة الجمعة مثلا في هذا المسجد، لكن عليه أن يحرص أن يصلي الجمعة في مكان آخر، أن يصلي الجمعة في مكان آخر، أو أن لا يكون هذا حاله على كل الجمعات أحيان وأحيان، فجوزوا له ذلك. وهناك فتوى صادرة بهذا المعنى. أنا شوف كيف أنا سويت، أنا ناقل.
صلى الله عليكم. يقول: ما حكم حج كبير السن الذي يلبس السراويل تحت الإحرام ويخلع الإحرام لجهل أو مرض؟
ويلبس السراويل لجهل؟ ها؟ ها العلم؟
هو كبير في السن، الظاهر من الجهل حتى.
لجهل؟
أي نعم.
يعني حج كبير السن إذا كان يعقل صحيح إن شاء الله، وما ارتكبه من أمور هي من محظورات الإحرام، إذا كانت لجهل أو لنسيان يستغفر الله منها ولا شيء عليه. أما إذا ارتكبها يعني بسبب أنه يتضرر أو كذا، وهو يعلم أنها لا تجوز للمحرم، فعليه كفارة إيش اللي إحنا قلنا عنها؟ فدية الأذى أو الترفه. ها؟ فدية الأذى أو الترفه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز قراءة الأحاديث والمتون مثل قراءة القرآن، يعني تلاوة؟
يعني تجوز أو لا تجوز هذه قضية ثانية يعني، لكن أن يقرأها بتلحين، أن يقرأها بتلحين، الذي يظهر أن هذا أمر واسع، أن هذا أمر واسع. يعني لما يقرأ الحديث يترنم، لما يقرأ الكلام يترنم، هذا أمر واسع لا حرج فيه. لكن الكلام أن يقرأه مجودا كقراءة القرآن، مو بتنغيم وتلحين، لا، أن يقرأه مجودا كقراءة القرآن، فهذا لا نعرفه مما جرى عن السلف، لا نعرف هذا مما جرى عن السلف. لكن أن يقرأ بتنغيم أو بتلحين أحاديث الرسول أو الخطبة أو كذا، لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الذي تعلم الأدلة والمتون وما أشبه ذلك ثم بعد مدة نسيها هل تكون حجة عليه؟
لا، نرجو أن لا يكون ذلك حجة عليه ولا محلا للإثم، ولكن يعني أمر لا يليق وخلاف ما يقتضيه الحال. ومثل ذلك قضية القرآن الكريم، يعني أحيانا الإنسان ينشط في وقت فيحفظ ثم ينشغل فينسى، فهل نقول أنه إثم؟ أثم؟ لا. وما ورد في الحديث نسيان القرآن كبيرة لم يصح، وإن ثبت نفس هذا اللفظ فإن من مراد بنسيانه ترك العمل به هو الكبيرة. أما أنك تنسى ما تحفظ فهذا أمر يعني لا يليق ولا يحسن، لكن لا نقول أنك آثم، لا في القرآن ولا في الأحاديث ولا في غير ذلك، لا نقول أنك آثم، لكن نقول لا يليق بك ذلك، كان ينبغي عليك أن تهتم وأن تكثر من يعني إعادة التسميع لما حفظت حتى يثبت في نفسك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فإنه أشد تفلتا من البعير في عقلها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما الفرق بين القربة والوسيلة والشفاعة؟
القربة والشفاعة هي من الوسيلة، فكل شفاعة وسيلة وكل قربة وسيلة، والوسيلة ما يتوصل به إلى المطلوب، فأنا وسيلتي لمطلوبي عندك قرابتي بك، أنا وسيلتي لمطلوبي عندك قرابتي، وذلك الرسول يقول: لا أسألكم عليه المودة في القربة. فكل قربة وكل شفاعة هي إيش؟ وسيلة. الوسيلة هي ما يتوصل به إلى المطلوب، من الوسائل القرابة، من الوسائل الشفاعات. فدي تقول أنا أتشفع عندك بفلان أن تنجز لي عملي هذا، فهو وسيلتي إليك للتوصل إليك من أجل تحقيق هذا العمل. إذن عندنا عام هو الوسيلة، وعندنا طرق للوسيلة. طبعا فيما يتعلق بالله عز وجل، التوسل إلى الله عز وجل لا يكون إلا بثلاث طرق مشروعة، ما عداها غير مشروع. التوسل إلى الله يعني التقرب إلى الله، يعني التوصل إلى ما يريد الإنسان من الله عز وجل، يكون بدعائه بأسمائه وصفاته. اثنين، يكون بالعمل الصالح. ثلاثة، يكون بدعاء الصالحين. يكون بدعاء الصالحين، خلاص، ما عدا هذه الطرق الثلاثة ليس من طرق التوسل الشرعي الصحيح. إذن اسم التوسل أمر عام، هذه الأشياء الأخرى هي من أمور إيش؟ من أمور تؤدي إلى الوسيلة، اللي هي وصاية إلى الوسيلة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثبت عنه أنه لما تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب أنه قال: إنما تزوجتها لأني سمعت أن كل سبب ونسب مقطوع يوم يا ويلكم يا للبيت منه، إن كل سبب ونسب مقطوع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. فقال: فأردت أن يكون لي سبب، يعني شيء يوصلني، وسيلة توصلني إنه أنا من ارتبط بآل البيت بالزواج منهم، بالزواج منهم. فهذه قضية هي من باب التوسل الذي يعني ما يتوصل به أو يتوسط به للوصول إلى الشيء. نعم. طيب، جزاكم الله خير وحياكم الله.